كما في التمتع فالإفراد والتمتع لكل منهما صورة واحدة فقط. نأتي إلى القران. القران له عند أهل العلم ثلاث صور. الصورة الأولى المعروفة والمتبادرة إلى الذهن، أن يحرم بالحج والعمرة في وقت واحد من الميقات ويتم الأنساك إلى أن يفرغ من حجه، ويقول عند إرادة الإحرام لبيك حجا وعمرة، أو يقول لبيك عمرة وحجة، والأفضل أن يقول لبيك عمرة وحجة ليتوافق لفظه مع لفظ الحديث. وهذه الصفة مشروعة باتفاق أهل العلم، بل تقدم معنا أن عددا كبيرا من أهل العلم يرون أنها أفضل الأنساك. الصورة الثانية أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، فيحرم أولا بالعمرة ثم يدخل عليه الحج. والدليل على جواز هذه الصفة حديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت وخشيت فوات الحج أدخلت الحج على العمرة. والدليل الثاني الإجماع، وقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. مسألة وظاهر عبارات أهل العلم رحمهم الله أنه لا يشترط لهذه الصفة أن تكون بعذر، بل يجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة ولو بلا عذر. والإجماع الذي حكاه الشيخان أيضا مطلق، لم يشترط أن يكون هناك عذر، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز مطلقا. الصورة الثالثة، وقبل أن ندخل في الصورة الثالثة نقول يشترط عند الحنابلة للصورة الثانية، وهي أن يدخل الحج على العمرة، أن يكون إدخال الحج على العمرة قبل بداية طواف العمرة، لأنه إذا بدأ بالطواف فقد بدأ بالتحلل. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في الطواف، لأن صورة القران تصدق عليه حينئذ ولو كان شرع في طواف العمرة. والأقرب الله أعلم القول الثاني، وهو أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طواف العمرة رحمك الله. وفهم مما تقدم أنه لا يجوز بعد الشروع في السعي، أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل نسك الحج على العمرة بعد الشروع في السعي، إنما الخلاف في إذا أدخل الحج على العمرة بعد الشروع بالطواف، يعني بطواف العمرة فقط. الصورة الأخيرة للتمتع للقران عفوا، أن يحرم الإنسان بالحج مفردا ثم يدخل عليه العمرة. وهذه الصورة ممنوعة عند الحنابلة، فإن فعل فإن إحرامه بالعمرة ملغي لا قيمة له، وهو ما زال مفردا. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أنه روي عن علي رضي الله عنه النهي عن هذه السورة، وبهذا الأثر استدل الإمام أحمد رحمه الله. والثاني أنه لا ينتفع بعمله هذا زيادة، إذ عمل المفرد والقارن واحد. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. القول الثاني جواز إدخال العمرة على الحج، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قياسا على العكس، فإذا جاز إدخال الحج على العمرة فيجوز إدخال العمرة على الحج. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة يستدل به بعض الفقهاء. وتتبعت أحاديث الحج تتبع لا بأس به، لم أجد في الأحاديث التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة، إنما فيه قوله صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث القدسي صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. فالفقهاء والشراح الأحاديث قالوا لا يمكن، وهذا هو الأمر المهم، لا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إلا بأن نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه ماذا؟ العمرة. وما دام لا يمكن التوفيق بين النصوص إلا بهذا القول، صاروا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وإلا لا أعلم أنه يوجد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع، لا يوجد هذا الحديث. ومن أدلة عدم الوجود أن الحفاظ المتأخرين من الشراح صرحوا أن اعتمادهم في إثبات هذه الطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يمكن الجمع بين النصوص إلا إذا حملنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المحمل. مسألة أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج، هكذا هذا لفظه في البخاري، أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج. وظاهر هذا اللفظ عكس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة أولا ثم أدخل عليه الحج. ولكن مع ذلك الشراح ذكروا أنه لا يمكن أن نحمل هذا الحديث على ظاهره، بل نقول أراد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الكلام أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بغض النظر عن الصورة التفصيلية لكيفية نسكه، حملوه على هذا المحمل. وإن كان الله صريح لكنهم لم يرتضوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة أولا، وحملوا هذا اللفظ على أنه أراد الصورة العامة لا الصورة التفصيلية. والذي حملهم على هذا الحمل والذي دعاهم إلى هذا الحمل هو أيضا أنه لا يمكن التنسيق، لا يمكن التوفيق بين الأحاديث إلا إذا قلنا بهذا القول، الراجح والله أعلم الجواز، لأنه وإن استدل الإمام أحمد بأثر علي إلا أن أصحاب القول الثاني معهم ظاهر السنة، وليس صريح السنة، فهذا يجعل الإنسان يركن إلى هذا القول. ثم إذا أحرم الإنسان بالحج ثم أدخل عليه العمرة استفاد سقوط نسك العمرة عنه، وتقرب إلى الله بالهدي، لأن القارن يجب عليه الهدي، فتبين أن لهذا العمل فائدة كبيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا حاضت المرأة خشية طواف الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذه إحدى صور القران، وهي الصورة الثانية، ودليلها حديث عائشة الذي تقدم معنا أنها أحرمت بالعمرة ثم خشيت فوات الحج لأنها حاضت فأدخلت الحج على العمرة. إذن من خشي فوات الحج، من خشي فوات الحج وهو محرم بالعمرة تمتعا، فإنه ماذا يصنع؟ يدخل الحج على العمرة، سواء كانت خشية الفوات بسبب الحيض بالنسبة للنساء أو بأي سبب بالنسبة للرجال. ما دام خشية أن يفوت الحج، فطريق العلاج أو فطريق الحل أن يدخل الحج على العمرة. والقول الثاني أن من أحرم بالعمرة ثم خشي فوات الحج ولن يتمكن من إتمام العمرة كالحائض، فحكمه أن يرفض العمرة، وهو معذور بهذا الرفض لأنه لا يستطيع إتمام النسك. وهذا مذهب الأحناف، وهو غاية في السقوط والضعف، لأنه مخالف لنص السنة الصريحة، فإن هذه المسألة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحرم بالحج. كيف نقول الحل أن ترفض العمرة ويكون رفضها يعني مقبولا في هذه الصورة لأنها معذورة؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك. يريد المؤلف أن يبين الوقت الذي يشرع فيه تلبية، فهنا يريد المؤلف أن يتكلم عن التلبية، وسبق أنه تكلم عن ماذا؟ عن نية الإحرام، وذكرت لك أن الحنابلة يفرقون بين نية الإحرام وبين ماذا؟ التلبية، فيجعلون وقت استحباب نية الإحرام بعد الصلاة، ووقت استحباب التلبية إذا سوت به راحلته. إذن يفرقون بين وقت النية ووقت التلبية. والقول الثاني أن وقت النية والتلبية واحد، واستدلوا بأن هذا هو ظاهر السنة، أنه صلى الله عليه وسلم نوى ولبى في وقت واحد، نوى ولبى في وقت واحد، وهذا القول الثاني ظاهر القوة وهو الصواب إن شاء الله. نأتي الآن إلى مسألة متى يشرع للإنسان أن يلبي. عند الحنابلة إذا استوى على راحلته، والمؤلف رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة، فالحنابلة في المشهور عندهم يرون أن وقت التلبية بعد الإحرام، أي بعد الصلاة، بعد الإحرام أي بعد الصلاة. إذن ما مشى عليه المؤلف هنا هو أنه يحرم إذا استوت به راحلته، واستدل الحنابلة على هذا الحكم، يعني ما ذكره المؤلف هنا، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته أهل ولبى صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن التلبية تكون بعد الصلاة، فإذا صلى نوى ولبى، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة، وهذا الحديث على شهرته وكثرة الاستدلال به، إلا أنه لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه نقل صحيح أنه لبى بعد الصلاة. والقول الثالث في هذه المسألة أنه إذا استوى على البيداء، يعني إذا على هذا المرتفع، والبيداء مكان معروف قريب من ميقات أهل المدينة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على البيداء أهل بالتلبية، وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ينكر هذا القول إنكارا شديدا ويقول ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما استوى على راحلته. والأقرب والله أعلم من هذه الأقوال أنه بعد الصلاة، أنه بعد الصلاة، وإن كان حديث ابن عباس ضعيف، لكن هذا ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى ولبى في وقت واحد، وذلك يكون بعد الصلاة. ويؤيد ذلك أن ضعف حديث ابن عباس ليس ضعفا شديدا، وإنما يعني ضعف بالإمكان الاستئناس به، بالإضافة إلى أن عددا من المعاصرين صحح هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: يصوت بها الرجل، يعني أن المشروع في حق الرجل أن يرفع صوته قدر ما يستطيع، وهذا معنى قوله يصوت. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. والدليل الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح من شدة رفع الصوت. ولما بين ما يتعلق بالمرأة انتقل بالرجل انتقل إلى المرأة فقال: وتخفيها المرأة، أي أن السنة بحق المرأة أن تلبي بصوت منخفض. والراجح أن المراد بالانخفاض هنا أي بحيث تسمع من بجوارها من النساء، لا أن تلبي بصوت يسمع، يعني لا يسمعه من بجوارها، يعني لا تلبي في نفسها، وإنما تلبي بصوت منخفض يسمعه من بجوارها من النساء. هذه هي السنة، لأن التلبية نوع من الشعائر، وإنما أمرنا المرأة بخفض الصوت خشية الافتتان، ولأن صوت المرأة غالبا يؤدي إلى انشغال أذهان الرجال، فلذلك أمرت بخفض الصوت، وإلا فإن الأصل أن هذه شعيرة تحتاج إلى إعلان. فإذا لا تتجاوز المرأة إسماع من بجوارها ولو كانت في مكان منعزل خاص بالنساء، ولو كانت في مكان منعزل خاص بالنساء فإنها لا تتعدى هذا الحد، وهو أن تسمع من بجوارها. تفضل.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام وهي التسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، ومن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. الحظر في لغة العرب المنع، والمقصود بمحظورات الإحرام ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام. فالكذب يحرم على المحرم فعله، لكن هل هو بسبب الإحرام ولا بالتحريم الأصلي؟ بالتحريم الأصلي. إذن المحظورات المقصودة في هذا الباب فقط ما يكون سبب المنع منه هو الإحرام، وهي كما قال المؤلف تسعة، قال رحمه الله تعالى: حلق الشعر. حلق الشعر من محظورات الإحرام، وحلق الشعر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حلق شعر الرأس، وهو من محظورات الإحرام بالنص والإجماع، أما النص فقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذه الآية نص في تحريم حلق الشعر شعر الرأس أثناء الإحرام. والثاني الإجماع، فقد حكى الإجماع أكثر من واحد ولا يعلم في هذه المسألة مخالف لصراحة النص في النهي عنها. القسم الثاني ما عدا شعر الرأس من شعور البدن، وفيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على قولين. القول الأول وإليه ذهب الأئمة الأربعة والجماهير والجمع الغفير من الفقهاء أنه من محظورات الإحرام، قال الإمام أحمد لا أعلم أحدا فرق بين الرأس والإبط، واستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول القياس على شعر الرأس في جامع ترك الترفق، أي أن الشارع عندما نهى المحرم عن أخذ شعر الرأس لئلا يترفق، والترفق حاصل بأخذ الشعور الأخرى. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قضاء التفث فسره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأخذ شعر العانة والإبط وتقليم الأظافر. وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى قال ثم ليقضوا، والآية معطوفة على نحر الهدي، فمعنى الآية أن الإنسان لا يقضي تفثه إلا بعد أن ينحر الهدي، وما دام لم ينحر فهو محرم ويمنع من أخذ هذه الشعور، وهو استدلال غاية في القوة كما ترى، لا سيما وأن هذا التفسير مروي عن ابن عباس ولا يعرف له مخالف. القول الثاني أن أخذ باقي الشعور جائز ولا يترتب عليه فدية، وأن الممنوع فقط شعر الرأس، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، وسدل على ذلك كما هي طريقته بأنه ليس في النصوص مطلقا المنع من أخذ باقي الشعور، وإنما نص الله سبحانه وتعالى فقط على شعر الرأس. وهو قول ضعيف جدا مخالف لظاهر الآية وللآثار عن الصحابة ولما عليه جماهير الفقهاء، بل إن عبارة الإمام أحمد توحي أو يفهم منها الإجماع، حيث يقول لا أعلم أحدا فرق بين شعر الرأس والإبط. إذن الراجح أن باقي الشعور كشعر الرأس وهي من محذورات الإحرام. ثم انتقل المؤلف إلى المحذور الثاني من محذورات الإحرام فقال وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر من محذورات الإحرام، فإن قلم أظافره المحرم فعليه فدية كما سيأتي تفصيل أحكامها. وليس في النصوص ما يدل على أن تقليم الأظافر من محذورات الإحرام، ولذلك الخلاف الذي سمعت في الشعور غير شعر الرأس يوجد أو وجد تماما في حكم تقليم الأظافر تماما، من حيث الأدلة ومن حيث القائلين لا يختلف بشيء. والراجح كذلك في هذه المسألة كالراجح في المسألة السابقة، وهي أن تقليم الأظافر بمقتضى ظاهر الآية وفتاوى الصحابة من محذورات الإحرام، وأن اختيار ابن حزم في هذه المسألة ضعيف. ثم لما بين رحمه الله المحذور الأول والثاني انتقل إلى الضابط الذي تجب فيه الفدية في الشعور والأظافر، فقال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. إذا حلق الإنسان ثلاث شعرات فصاعدا عليه دم، فإن حلق شعرة ففيه طعام مسكين، وإن حلق شعرتين ففيه طعام مسكنين. وإن حلق بعض شعرة ففيه ما في حلق الشعرة، ففيه ما في حلق الشعرة. واستدلوا بأن الثلاث أقل الجمع، استدلوا على هذا الحكم بأن الثلاث أقل الجمع. القول الثاني لأبي حنيفة رحمه الله أن الفدية تجب إذا حلق ربع الرأس فصاعدا، فإن حلق أقل من ذلك فلا فدية فيه. القول الثالث للمالكية، وهو أن الحلق الذي تجب فيه الفدية هو ما اتصف بأحد صفتين، إما أن يكون فيه ترفق أو أن يكون فيه إزالة للأذى. فإن حلق شعرا يحصل به الترفق أو يحصل به إزالة الأذى وجبت الفدية وإلا فلا. ومعنى هذا القول أنه لا تجب الفدية إلا إذا في الحقيقة عمم شعره بالحلق، أما إذا حلق بعض الرأس فلا فدية فيه. وهذا القول هو القول الصحيح، فإن حلق الرأس أو أغلب الرأس فيه فدية، وإن حلق دون ذلك ففيه طعام مسكين. مثلا، والفقهاء الذين يقولون حلق ما دون الثلاث شعرات مثلا ليس فيه فدية يرون مع ذلك أنه محرم، فهو محرم وإن لم تكن فيه فدية، فهو محرم وإن لم تكن فيه فدية. إذن الحديث الآن لا عن حكم الحلق وإنما عن إيش؟ متى تجب الفدية، متى تجب الفدية. والآن سمعتم هذا الخلاف، والراجح إن شاء الله مذهب المالكية. ثم قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدع. تغطية الرأس من محذورات الإحرام، تغطية الرأس من محذورات الإحرام، وهي في الجملة محل إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا: ولا العمائم ولا البرانس فيما ينهى المحرم عن لبسه، ولقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه. إذن من حيث الجملة دل على المنع منها النص والإجماع، فلا إشكال فيه، لكن من حيث التفصيل فيه خلاف. فتغطية الرأس تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون بملاصق أو أن تكون بغير ملاصق. القسم الأول أن تكون بملاصق، يعني أن يغطي رأسه بما يلاصق الرأس، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يغطيه بملاصق معتاد كالعمامة والطاقية والشماغ وما أشبه هذا من الألبسة المخصصة للرأس، أو أن يغطيه بغير معتاد كأن يضع عليه قرطاس أو أن يضع عليه خرقة ليست مما أعد لستر الرأس. والنوعين ممنوعين، أو النوعان ممنوعان. فإن غطى رأسه بملاصق معتاد أو غير معتاد فهو محرم عليه فدية. النوع الثاني أن يغطي رأسه بغير ملاصق، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون غير الملاصق غير تابع للمحرم، والتابع هو الذي يتحرك بحركة المحرم، وغير التابع هو الذي لا يتحرك بحركة المحرم. إذا القسم الأول هو غير التابع، بدأنا بغير التابع أليس كذلك؟ مثاله: أن يستظل تحت سقف مبني أو أن يستظل تحت خيمة، فهذه الأمور ليست تابعة ولا تتحرك بحركة المحرم، فهذه لا إشكال أنه لا فدية فيها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يكون تابع بغير ملاصق ولكنه تابع، كان يستظل بمظلة شمسية أو بالسيارة أو بما أشبه هذه الأمور مما تتحرك بحركة المحرم، فهذه عند الحنابلة لا تجوز وفيها فدية، لا تجوز وفيها فدية. وسدلوا على هذا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وبأنها تابعة لهذا المحرم. والقول الثاني أنه لا بأس بالاستدلال بغير الملاصق ولو كان تابعا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن بلالا رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يستره بثوب إلى أن رمى جمرة العقبة، فهذا الثوب الذي ستر به النبي صلى الله عليه وسلم تابع له يتحرك بحركته، بل إن الصحابة يدين لما أن يكون بلال أو أسامة ولعله أسامة كان يقصد أن يتحرك إذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر الظل فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في المسألة، ويجزم الإنسان ويقطع أن ابن عمر رضي الله عنه لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم أن أسامة صنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن ليخالف أو أن يكون الإسناد إلى ابن عمر لا يثبت. المهم أنه هذا الأثر ليس مما يتمسك به في مقابل الحديث الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب، إيش؟ وإن لبس ذكر مخيطا فدع. لبس المخيط من محذورات الإحرام، والمقصود بالمخيط هو كل ما فصل على قدر عضو أو على قدر الجسم جميعا، فكل ملبوس فصل على قدر عضو من أعضاء الجسم أو على قدر الجسم كله فهو من محذورات الإحرام في باب اللباس. والدليل على هذا ما أخرجه في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو مسه ورس. هذا الحديث قاعدة في مسألة لبس المخيط والنهي عنه وتفصيل ما يجوز أن يلبس وما يجوز أن لا يلبس وما لا يجوز أن يلبس وما لا يجوز أن يلبس. فكل ما ذكر في الحديث وما يستوي معه في العلة فهو مما لا يجوز للإنسان أن يلبسه في الإحرام. مسألة لبس الإزار والرداء، لكن المقصود الآن الإزار المخيط، هذه مسألة خلاف فيها طويل واشتهرت في هذا الوقت، ولذلك سنفرد إن شاء الله لها كلام خاص وربما يكون مكتوب والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس هذا اللباس. ومن أقوى الأدلة أن هذا اللباس إذا فصل على هذه الهيئة فقد فصل على قدر جزء من البدن. وهو أي جزء؟ وهو الجزء الأسفل، وهو الجزء الأسفل. وكما أن الثوب الذي يفصل على قدر البدن كله ممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القميص، كذلك ما فصل على قدر الجزء الأسفل من البدن فهو ممنوع. لكن هذه المسألة الخلاف فيها قوي، والذين قالوا بأنه يجوز لبسه فقهاء كبار وأدلتهم قوية جدا وقولهم معتبر، وليس هناك إجماع على المنع من هذا من هذه اللبسة، وإنما هي مسألة خلافية. وإن شاء الله نحن نلخص لكم جميع الأدلة والأقوال في مجلس آخر، وأرجو أن تكون مكتوبة، أرجو أن سأكتبها إن شاء الله، لأنه يعني يحتاج الناس إليها وليتبين الأمر. لكن مع ذلك من الخطأ البين المغالاة في مثل هذه المسألة، كثرة النقاش وإخراجها عن أن تكون مسألة من مسائل العلم إلى أن تكون مسألة من مسائل التي يكثر فيها النقاش والخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طيب بدنه أو ثوبه والدهن بطيب. التطيب من محذورات الإحرام بالإجماع في الجملة وبالنص، أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فاختلف أهل العلم في الحكمة التي من أجلها نهي المحرم عن لبس الثوب الذي فيه زعفران وورس، هل هو لطيب رائحة الزعفران أو لأن الزعفران مما يتجمل بلونه. اختلفوا على قولين في هذه المسألة. الجمهور على أن النهي لأجل الطيب لا لأجل الزينة، وهذا هو الصواب، أن النهي لأجل الطيب لا لأجل الزينة. ويحتمل أن يكون النهي لأجل الأمرين، لكن الذي يعنينا الآن لا شك أنه داخل في النص مسألة الطيب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الناقة: ولا تحنطوه، وفي لفظ صحيح إن شاء الله، في لفظ صحيح: ولا تطيبوه، ولا تطيبوه. فدلت هذه النصوص على أن الطيب من محذورات الإحرام، فإن تعاطاه المحرم أو مسه فإنه ارتكب محذورا من محذورات الإحرام. ثم قال: أو شم طيبا. ذهب الحنابلة إلى أن شم الطيب أيضا من محذورات الإحرام، واستدلوا على هذا بقولهم: وهل يقصد من الطيب إلا الشم؟ وهل يقصد من الطيب إلا الشم؟ فإذا شم المحرم الطيب فقد وقع في محذورات الإحرام. وما استدل به الحنابلة وجيه: هل يقصد من الطيب شيء غير الشم؟ ها؟ يقصد شيء آخر؟ ما يقصد تجارة؟ يعني ما ينتقد قول الحنابلة بأنه يقصد من الطيب أحيانا تجارة، ربما تجد تاجر طيب لم يمس طيبا قط، وربما تجد ما يشم فاقد حاسة الشم، فهل يعترض على الحنابلة بمثل هذا؟ ها؟ لماذا؟ شلون؟ فالمقصود من الطيب ما هو؟ هم الحنابلة يقولون إنما يقصد من الطيب الشم. طيب ها، لا أنا أعطيكم قاعدة: لا يمكن أن تقول يقصد من أي سلعة أن يبيع السلعة. لماذا؟ لأن هذا القصد موجود في جميع السلع. ما هو المقصود من المطعومات؟ الأكل، هل المقصود منها التجارة أو المقصود الأساسي والأصل أن تؤكل؟ أن تؤكل. مسألة البيع والاتجار ليست من مقاصد السلع الأساسية، لأنها توجد في جميع السلع. إذن لا يلتقط أو لا يعترض على الحنابلة في مثل هذا. قول الثاني أن الشم ليس من محذورات الإحرام ولا حرج فيه، وأن من شم طيبا فقد فعل أمرا مباحا، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطيب عند الإحرام في جسده، وهذا يستلزم ولا بد أنه ماذا؟ سيشم الطيب أثناء أداء النسك. فدل هذا على أن الشم ليس من محظورات الإحرام، إذ يلزم من تطيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمه. ولوازم أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة شرعا. القول الثالث أن المحذور تقصد الشم، فإن تقصد أن يشم فقد فعل محذورا، وإن شم عرضا من غير قصد فإنه لم يقع فيه محذور. وهذا القول مال إليه ابن القيم، وهو في الحقيقة قريب من مذهب الحنابلة، بل إن بعض الحنابلة صرح بأن مقصودهم بقولهم شم الطيب يعني إذا تقصد، يعني إذا تقصد. فأي الأقوال أرجح؟ هل نقول لا يقصد من الطيب إلا الشم وهذا صحيح، أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم تطيب؟ ها، ثاني أنه يجوز. يقول ابن القيم لم يكن ليقصد شم الطيب، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه لا ليشمه هو، لم يقصد أن يشمه هو، وإنما ليشمه الآخرين. وهذا معلوم أن التزين في الطيب واللباس للآخرين ليس للنفس، لأن الإنسان لا يرى نفسه. ها، ثالث التفريق بين ظاهر كلام شيخ الإسلام، يعني القول الثالث وجيه، لكن الإشكال ما يزول باختيار القول. ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يميل لمذهب الحنابلة، وأن الشم من محظورات الإحرام. وحقيقة في المسألة فيها إشكال، فيها إشكال. ولذلك الأحوط أن لا يتقصد الإنسان شم الطيب، فإذا لم يتقصد شم الطيب فلا إشكال أنه لم يقع في المحذور، يعني اعتبار شم الطيب من المحذورات مطلقا ولو بغير قصد هذا خطأ، لأن نكاد نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم شم الطيب الذي وضعه، لا سيما وأنه يضع من أطيب الطيب كما في الحديث، يعني من أحسن أنواع الطيب، فمثل هذا النوع لا بد أن يشمه الإنسان. فيعني القول بأن شم الطيب من محذورات الإحرام مطلقا ضعيف جدا، يتنافى مع صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح إما القول الثاني أو القول الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تبخر بعود. إذا تبخر بعود فقد وقع في محذور من محذورات الإحرام، لأن العود هكذا يصنع به، إذن لا يلزم أن يضع الإنسان الطيب، لكن حتى لو تبخر بعود فقد وقع في المحذور، لأن العود هكذا يوضع، العود هكذا يوضع. ثم قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا إلى آخره. قوله وإن قتل يريد المؤلف أن يبين أن قتل الصيد من محذورات الإحرام، وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله تعالى أن المحذور هو القتل، المحذور هو القتل، والصواب أن المحذور هو القتل وملك الصيد بأي طريق، سواء كان بالشراء أو بالهبة أو بأي طريق من الطرق، ملك الصيد هو من محذورات الإحرام. فليس المقصود في الحقيقة قتل فقط، وإنما أن يتملك المحرم الصيد بأي طريق من الطرق، بالبيع أو بالاتهاب أو بغيره، وإنما يعبر الفقهاء كثيرا بالقتل، لأنه الغالب في الحصول على الصيد، لأنه الغالب في الحصول على الصيد. والدليل على تحريم الصيد قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا النص صريح بأن الصيد من محذورات الإحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: مأكولا بريا أصلا. الصيد الذي يحرم قتله له شروط، له شروط اختصرها المؤلف. الشرط الأول أن يكون مأكول اللحم، فإن قتل غير مأكول اللحم فلا شيء عليه. واستدلوا على ذلك بأمرين: الأول أن الصيد عند الإطلاق يتناول مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، مأكول اللحم، لأن الناس يصيدون مأكول اللحم. الثاني قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وجه الاستدلال أن الآية منعت المحرم من قتل الصيد الذي يجوز له أن يقتله بدون إحرام وينتفع من هذا القتل، وهو المأكول فقط، وهو المأكول فقط. فالاستدلال بالآية وجيه. والقول الثاني أن المحرم ممنوع من قتل المأكول وغير المأكول لعموم الآية، والصواب مع القول الأول، الصواب مع القول الأول. الثاني، الشرط الثاني أن يكون متوحشا أصلا، أن يكون متوحشا أصلا. مقصوده بأصلا يعني أن الصيد المتوحش لو تأهل لا يجوز أن نقتله، والأهلي عكست يعني، المتوحش لو تأهل لا يجوز أن نقتله، والأهلي لو توحش يجوز أن نقتله. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون العبرة بالأصل لا بالوصف الطارئ، العبرة بالأصل لا بالوصف الطارئ، فالوصف الطارئ لا يؤثر على الحكم. فإذا لو تأهل واستأنس حيوان بري فإنه لا يجوز أن نقتله، وكذلك العكس، لو توحش حيوان أهلي فيجوز للمحرم أن يقتله. إذن العبرة بالأصل لا بالوصف الطارئ. الشرط الثالث أن يكون بريا لا بحريا. كيف؟ العبرة بالأصل، فالأهلي لو توحش يجوز أن نقتله لأن أصله أهلي وليس وحشي، ونحن نشترط في الصيد أن يكون وحشي. طيب، إذن الشرط الثالث أن يكون بريا لا بحريا. إذن الشرط الثالث أن يكون بريا لا بحريا، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر بالنسبة للمحرم جائز ولا حرج فيه، إذن يشترط في الصيد ليمنع هذه الشروط ثلاثة. ثم قال: ولو تولد منه ومن غيره تغليبا للحذر، لأن جمع مبيح وحاضر غلب الحاضر، وهي قاعدة شرعية صحيحة وفيها مؤلفات وأظن بعض إخواننا المعاصرين ألف فيها رسالة طيبة في تقرير قاعدة جمع مبيح وحاضر غلب الحاضر. ثم قال: أو تلف في يده. إذا تلف الصيد في يد المحرم ولو لم يصده هو فعليه الضمان، لأن يده يد اعتداء، وكان الواجب إما أن يطلقه أو أن يرده إلى المالك ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل. هذا تصريح بمفهوم الكلام السابق، تصريح بمفهوم الشروط السابقة. وأخذنا نحن الكلام حول الإنسي وصيد البحر والخلاف في قتل المحرم محرم الأكل، قتل المحرم محرم الأكل. ثم قال أخيرا لننهي بحث قتل الصيد ولا الصائل. الصائل يجوز للإنسان أن يقتله ولو اجتمعت فيه الشروط، لأنه لما صار من جنس الدواب التي أمر الشارع بقتلها لأنها مؤذية، واضح ولا لا؟ فإذا دخل في زمرة الحيوانات المؤذية التي أمر الشارع بقتلها صار له نفس الحكم ولو كان مأكولا وحشيا وانطبقت فيه الشروط. مسألة: فإذا قتله لأنه صال عليه فهو ميتة ولو كان مأكول لحم، لأن القاتل الآن ليس من أهل التذكية، ولا من أهل التذكية، فيجوز له أن يقتله، ولكن لا يجوز له ولا لغيره أن يأكله. استعمال الزعفران في الأكل والشرب الأظهر أنه ممنوع، لا سيما على القول بأن الشم لا يجوز، يتحقق هذا الأمر، فالأولى المنع، لأن الإنسان إذا شرب القهوة لا شك أنه سيتقصد الشم لأنه وضع في هذا الغرض. مسألة: إذا فعل محذورين فهل عليه فدية أو فديتين؟ سيصرح المؤلف بحكم فعل المحذورات بتفصيل. ما حكم استعمال الصابون والشامبو المعطر؟ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما فيه نكهة وطيب معتاد، أو ما نقول طيب، رائحة زكية، فهذا يجوز مهما كانت الرائحة الزكية جميلة. القسم الثاني ما فيه طيب الممسك اللي يوضع فيه طيب، هذا ما يجوز، والغالب على الصوابين من القسم الأول لا من القسم الثاني. الله أعلم، وصلى الله على نبينا. Thank you.